بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنشرع في ذكر أحكام الحج والاعتمار، ونبدأ أولا بذكر مسألة الحج، هل هو على الفورية أم على التراخي؟ وهذه مسألة خلافية، والمقصود هل الإنسان إذا وجب، إذا استطاع، كان مكلفا، يجب عليه أن يبادر إلى الحج، أم أن الأمر على التراخي، بمعنى أنه متى شاء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، قولان مشهوران. قول الأول بأن الحج على الفورية، وهذا هو القول الصواب، لأن أوامر الله جل وعلا على الفور، أوامر الله جل وعلا على الفور، والنبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى الحج. وأما القول الثاني قالوا بأن الحج على التراخي، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى الحج، وسبب ذلك أنهم قالوا بأن الحج فرض في السنة السادسة، وهذا ليس بالصحيح. فالحج فرض في السنة التاسعة أو العاشر، النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه لم يتمكن من الحج لأن الأمر نزل متأخرا، وآية آل عمران، صدر آية آل عمران، هي نزلت عام الوفود، وعام الوفود كان سنة 9، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت عام 9، عام الوفود. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالجهاد، ولذلك اختار شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، اختار بأن من كان مشتغلا بجهاد أو بشيء يعني فيه نفع لمجموع الأمة، أن له أن يتأخر، أن يؤخر الحج. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على المدينة لوجود تهديد للمدينة من قبل قبائل عربية حول المدينة. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تتمحض له الحجة، وذلك بتنظيف مكة وكنس الأصنام والأوثان، حتى إنه بعث أبا بكر وعلي يناديان بسورة براءة، وأيضا يناديان بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحج حجة ممحوظة خالصة حتى يراها الناس وينقلونها، وليس فيها شيء من المكدرات كالأصنام والأوثان والبدع، وأيضا المخالفات الشرعية التي كانت عند العرب. تعرفون العرب كانوا إذا طافوا يطوفون عراة في الليل، ويلقون ثيابهم حول الكعبة في صحن الكعبة. قيل بأن الرجال كانوا يطوفون نهارا والنساء ليلا، حتى تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أو كما يروى عنهم. وكانوا يأخذون أثواب الحمص قريش، ويعتقدون فيهم بأنهم لم يتلطخوا بالذنوب والمعاصي، وهذا كله من بدع الجاهلية. الصواب بأن الحج على الفورية، فمن كان مكلفا قادرا مستطيعا بماله وبدله فيجب عليه أن يبادر إلى الحج. ولا يخفاكم أثر عمر وأثر علي، حيث إنهما كانا يأمران بالحج على الفورية. يقول عمر: لقد هممت أن آمر أقواما فيذهبون إلى هذه الجهات، فينظر كل من له جدة، يعني غنى وقدرة، فلم يحج، فليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. وأيضا ورد بأن من كان قادرا على الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هذه كلها واردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الأنساك الثلاثة. الحج صورته واحدة، الحج حكمه واحد، يعني ليس هناك ثلاثة يعني أنواع أو أفعال للحج، لا، هو نسك واحد لكن له ثلاث صفات، نسك واحد لكن له ثلاث صفات. فهناك حج التمتع، وحج القران، وحج الإفراد. ما هو حج الإفراد؟ حج الإفراد أن يحج الإنسان أن يأتي الإنسان بالحج فقط، هذا هو حج الإفراد، يعني أن يفرد الحج سمى حج إفراد، يعني ليس معه عمره، ليس معه عمره. وحج القران أن يدخل الحج على العمره، فيقول لبيك اللهم حجا وعمره، ولا يتحلل بينهما. ولذلك القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وعليه الهدي، لأن الله تعالى رزقه حجة وعمرة في سفرة واحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. والنسك الثالث التمتع، والتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج من نفس العام ولا يسافر سفر قصر، يعني لا يترك مكة ويسافر سفر قصر، وإنما يحج من نفس العام. هذا يسمى حج التمتع، حج التمتع. أعيد، حج الإفراد أن يأتي بالحج فقط، يأتي عند الميقات فيقول لبيك اللهم حج، ولا يتحلل إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحج، اللي هو يسمونه يوم العيد، ويوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم النحر، هذا من أعظم الأيام. هذا الإفراد. القران أن يدخل الحج على العمرة، حينما يأتي للميقات ينوي يحرم عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، ولبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، يعني قارنا، لأن لفظ التمتع يشمل التمتع المعروف والقران أيضا، هذا ما جاء في القرآن. ولا يحل إلا بعدما يرمي جمرة العقبة. وبالنسبة للقارن والمفرد صفة حجهما واحد، إلا أن القارن يهدي يذبح ذبيحة. لماذا؟ لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحد. وأما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم بعد ذلك يلبي بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، ويكون قد تمتع بين الحج والعمرة وتحلل، وعليه هدي يذبح ذبيحة لأنه قد تحلل وحصل له حل بين العمرة وبين الحج. طيب، ما هي أشهر الحج وما هي مواقيت الحج؟ أشهر الحج ثلاثة: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر ذي الحجة على قول الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن أشهر الحج ثلاثة: شهر شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملا. ذهب إلى أن أشهر الحج ثلاثة وأن ذو الحجة كاملا. هذه أشهر الحج، يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. إذن أشهر الحج هي ثلاث. الجمهور قالوا بأن أشهر الحج شوال، وهو الشهر الذي بعد رمضان، وذو القعدة، وعشر ذي الحج. والإمام مالك ماذا قال؟ بأن شهر ذي الحجة كاملا مع ذي القعدة وشوال. طيب، ما فائدة معرفة أشهر الحج؟ ما هي الفائدة من معرفة أشهر الحج؟ أولا، أن الله جل وعلا وقت للعبادات مواقيت، وهذه المواقيت إما أن تكون زمانية، وإما أن تكون مكانية، وإما أن تكون زمانية مكانية، والحج من هذا النوع. الأمر الثاني، أن من اعتمر في رمضان ثم أراد الحج من هذا العام فليس عليه هدي، ليس عليه هدي. لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج. لو أن رجل اعتمر في رمضان وبقي في مكة هناك ثم قال أريد أن أحج هذه السنة، قلنا له حجة ولكن ليس عليك هدي، فيكون حجه إيش؟ من أي نوع؟ إفراد، يكون حجه إفراد. طيب، لو اعتمر في شوال، اعتمر في شوال ثم بقي في مكة وأراد أن يحج من هذا العام، فماذا يكون حجه؟ متمتعا، يكون متمتعا وعليه دم، عليه هدي يذبحه في مكة. إذن هذه معرفة أشهر، فائدة معرفة أشهر الحج. كذلك ما يتعلق بما بعد الحج، إذا قلنا على قول الجمهور بأن أعمال الحج تنتهي باليوم العاشر، قلنا لا يجوز للإنسان أن يؤخر شيئا من أعمال الحج إلى ما بعد العاشر إلا ما كان تبعا للحج، مثلا من طواف الوداع أو تأخير طواف الإفاضة أحيانا هذا تابع للحج، لكن كالوقوف بعرفة أو المبيت بمنى هذا كله له زمن. وأما على قول الإمام مالك رحمة الله عليه ففيه المسألة فيها سعة، في غير ما قيده الشارع بالنسبة ليوم عرفة واليوم التاسع، بالنسبة لأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. بالنسبة للمواقيت الزمانية خمس، المكانية خمس، هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي خمس، جاءت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق، جاء في حديث جابر وفي حديث عائشة عند مسلم وأحمد وغيرهما. فالمواقيت خمس، ذو الحليفة التي تسمى الآن بأبيار علي وهي تبعد عن المسجد النبوي 13 كيلو متر وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهذه حكمة من الله جل وعلا، وذلك لو كانت وذلك لبعد الحرمين عن بعضهم. أبعد المواقيت عن مكة هي ذو الحليفة، وسميت بذو الحليفة لشجر هناك اسمه شجر الحلفاء، شجر الحلفاء، وتسمى الآن بآبار أو بأبيار علي. ذكروا بأن علي صرع الجن في هذا المكان، وقد رد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا هذا كذب، والجن أقل من أن تصبر أمام علي رضي الله عنه. وقيل بأن علي هذا ملك من ملوك السودان قديما، كان في دارفور ملك، حفر آبار هنا فسميت باسمه، سميت باسم نسبة إليه، آبار علي ملك من ملوك السودان القدامى، قيل ملك دارفور، حفر آبار هنا فسميت باسمه. أما ميقات أهل الشام ومصر ومن في جهتهم فهو الجحفة، فهو الجحفة، وهي مدينة قديمة كان اسمها مهيعة أو مهيعة، فجحفها السيل فسميت بالجحف، سميت بالجحف، والآن هي منطقة في قريبة من رابغ، قريبة من رابغ. وهذا ميقات أهل الشام من يأتي عن طريق الساحل قديما. طبيعة الحال الآن بعد يعني الحدود والجغرافية الآن بين الدول أصبحت يعني أكثر الدول في بلاد الشام يعني تغير ميقاتها، مثلا أهل الشام يأتون عن طريق المدينة الآن أقرب، لا يأتون يذهبون إلى طريق الساحل أو عن طريق البحر، إلا من جاء عن طريق البحر ممكن أنه يحرم من الجحفة أو من رابغ. بالنسبة لميقات أهل اليمن اسمه يلملم، والآن يسمى بالسعدية، السعدية الآن منفذ حدودي هناك يسمى بالسعدية. وبالنسبة لأهل نجد ومن في جهتهم كالخليج العربي قرن المنازل، قرن المنازل الآن يسمى بالسيل الكبير، يبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو أو أقل أو 7 أو 78 كيلو، يسمى بالسيل الكبير. وبالنسبة لأهل العراق ذات عرق، وهذه قد هجرت والآن تحاول الحكومة السعودية إعادة ذات عرق، إعادة ذات عرق فيما يعني سمعت من الأخبار، وأن هذا الميقات هو كان لأهل العراق، فلما أصبح الطريق إلى جهة أخرى هجر فأصبح ميقات أهل العراق ميقات أهل المدينة أو من في جهة أهل المدينة يمرون على ذي الحليفة. وهذه المواقيت خمسة جمعها الناظم بقوله عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها وبذات وبقرن وبذات قرن فاستبني، أو بذات قرن فاستبني، أو كما يعني ورد في البيتين: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، وبقرن كذا فاستبني. المقصود بأن هذه الخمس وهذه المواقيت فيها تعظيم للحرم، فالله جل وعلا عظم حرمة هذا البيت العظيم، ولذلك حد له حدود. فمن أراد الحج أو العمرة لا يدخل إلى الحرم إلا بإحرام يتجرد فيه عن المخيط ويمتنع عن جملة من المباحات التي كانت حلالا له قبل الإحرام، قبل أن يدخل في النسك. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. بعض العلماء وهم الجمهور بالمناسبة ذهبوا إلى أن من أراد دخول مكة سواء كان بنسك أو بغير نسك قالوا لا بد أن يدخل بإحرام، حتى ألزموا الحطابة وألزموا طلبة العلم وألزموا التجار أنهم لا يدخلون إلا بإحرام. والشافعي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه، وهذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على أن المحرم يجب عليه الإحرام هو من أراد الحج والعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. ولذلك من تجاوز الميقات فقد ترك واجبا من واجبات الإحرام، واجب من واجبات الإحرام. طيب، ما هي شروط الحج؟ أولا الإسلام، تعلمون بأن الإسلام شرط أساس في صحة العبادات كلها، ولذلك لا يقبل الحج من الكافر الأصلي ولا من المرتد، فلا بد من الإسلام. الشرط الثاني التكليف، والتكليف في لغة الفقهاء ماذا يراد به؟ العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، بأن يكون عاقلا غير مجنون، وبأن يكون بالغا. والشرط الثالث الحرية، الشرط الثالث الحرية، والشرط الرابع الاستطاعة، لقول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيل. والاستطاعة تكون بالمال وبالبدن. وقد أضاف العلماء وصف الاستطاعة بالنسبة للمرأة التي لا تجد محرما، فقالوا هي غير مستطيعة. المرأة التي لا تجد محرما قالوا هي غير مستطيعة، ولو كانت خادرة بمالها وببدنها، إلا أنه لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما. والمحرم إما زوج أو من يحرم على المرأة حرمة مؤبدة لا حرمة مؤقتة. ولذلك بعض النساء الآن يسألون يقولون: زوج الأخت يجوز السفر معه؟ قل لا. لماذا؟ من يجاوب؟ لأن الحرمة مؤقتة، لو طلق أختها يجوز يأخذها، صح ولا لا؟ أو ماتت أختها مثلا يجوز يأخذها، هذه حرمة مؤقتة. ولذلك لا بد من معرفة بأن الحرمة لا بد أن تكون مؤبدة، إذا إما أن يكون زوج أو يكون ممن يحرم عليها على التأبيد، مثل الوالد والابن والأخ والعم والخال وابن الأخت وابن الأخ وهكذا، ممن يحرمون على المرأة حرمة مؤبدة. هذه الشروط بعضها شروط صحة وبعضها شروط وجوب وإجزاء. الإسلام شرط صحة، الإسلام شرط من شروط الصحة، التكليف شرط من شروط الوجوب والإجزاء، بمعنى أن الصغير إذا حج فحجه صحيح لكن غير مجزئ عن حجة الإسلام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عتق العبد فحج، فإذا عتق العبد وقد يعني معنى الحديث إذا عتق العبد وكان قد حج فعليه حجة الإسلام، وإذا بلغ الصبي وقد حج فعليه حجة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة كما قال ابن عمر يحججوننا، يقول كانوا يحججوننا ونحن صبيان حتى إذا بلغنا أمرونا بحجة الإسلام. فهذا فالتكليف أو فالبلوغ إذا حج الصغير صح حجه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. وإذا حج العبد المملوك كذلك صح حجه، لكن لا يغني عن حجة الإسلام، لا يغني عن حجة الإسلام. بقي الاستطاعة، وهي من الشروط الواجبة أن يكون مستطيعا، لكنها ليست من الشروط المجزية. فلو أن رجلا حج وهو غير مستطيع بمال استدانه أو تعرض للسؤال مثلا، فنقول بأن الحج صحيح، بأن الحج صحيح ومجزئ، ولكنه كلف نفسه بأمر يعني ما كان ينبغي له فعله. حتى من كان عنده القدرة على الكسب في الحج قالوا لا يجب عليه الحج. يعني لو أن رجل قال أنا أستطيع أحج الآن بالاكتساب، يعني أسافر فأشتغل في هذه القرية فأكسب، ثم في القرية التي بعدها فأكسب، وهكذا حتى أصل إلى مكة، قالوا بأن هذا لا يجب عليه. والقاعدة الشرعية التي ذكرها أهل العلم، هل القدرة على الاكتساب تعد اكتسابا؟ يعني رجل متوقع أنه يكسب، هل تعد في حكم الذي يمتلك المال؟ هذا خلاف بين العلماء، هذه مسألة خلافية بين العلماء. والصواب أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لكن إن فعل فحجه صحيح، إن فعل فحجه صحيح. بالنسبة للمرأة أيضا إذا حجت بدون محرم حجها صحيح مع الإثم، مع الإثم. ومما يؤسف له أن بعض النساء تحرص على الحج يعني حرصا شديدا، حتى أنها تفوت على نفسها كثير من الأمور، أصلي تحرص على الحج من دون محرم، فلا تجد محرما وتعتقد بأنه يجب عليها ويلزمها، والواقع أنه لا يلزم هذا، فهي غير مستطيعة. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تحج من دون محرم أو أن تسافر من دون محرم عموما، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا كما قال النووي وغيره مطلق، لا يقيد بزمان أو بزمن، يعني ولو كان مسافة قصيرة المهم أنه سفر، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم لأجل صيانتها وحمايتها، المحرم لأجل الصيانة والحماية. ولذلك من حيل بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ودي المرأة للمطار ويستقبلها واحد في المطار الثاني، هو العبرة بالسفر ليست العبرة في قضية استقبال في المطار وتوديع في المطار الآخر، لا، وإنما العبرة بالسفر. فشرع المحرم للسفر فشرع المحرم للمرأة للسفر لصيانتها ولحمايتها. قد ذكر أهل العلم جملة من القصص التي في الحقيقة يعني تؤلم بسبب عدم اهتمام المرأة بقضية المحرم. وقد أعجب عبد الملك بن مروان قصة تلك المرأة التي جاءت فدخلت مكة من دون محرم، فتعرض لها عمر بن أبي ربيع الشاعر المعروف، فقرب منها ثم بدأ يسألها ويتقرب منها حتى أزعجها فضايقها، فكان كلما دخلت الحرم التفت إليه، هو معروف في تشببه بالنساء وفي أشعاره. يقول فقالت لأخ لها من إخوانها، قالت له اذهب معي للصلاة هذه المرأة، وكانت امرأة جميلة، فقالت له اذهب معي للصلاة. فلما ذهب معها ورأى عمر بن أبي ربيعة المرأة معها يعني محرمها ترك ذلك وانصرف. وقيلت أبيات من الشعر في هذا، حتى كان الخلفاء يأمرون الوعاظ والخطباء بأن يقولوا مثل هذه القصص لأنها مؤثرة، ولذلك طمع بها عمر بن أبي ربيعة لما كانت منفردة، فلما جاءت بمحرمها كف. وهناك أبيات في هذا يعني نضرب عنها صفحا، المقصود بأن المرأة لا بد لها من محرم. نتحدث الآن عن أركان الحج. أركان الحج أربعة. الركن هو جزء من الماهية، وهو حقيقة الشيء أو ما يقوم عليه الشيء أو ما يحتاج إليه الشيء، كما يعرفه المناطق والأصوليون يعرفون الركن بهذا التعريف. والمقصود بأن الركن إذا انهدم انهدمت العبادة، مثل أركان البيت. البيت له أركان لا بد منها، فإذا ذهب ركن هدم البيت. لا يعيش الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا لم تبنى أوتاد أو أركان. المقصود بأن الركن مهم جزء جدا ولا بد من الاتيان به. الركن الأول الإحرام، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث طواف الإفاضة، والركن الرابع سعي الحج. أما الركن الأول فهو الإحرام. ما هو الإحرام؟ أغلب الناس الآن إذا قلت الإحرام أول ما ينقدح في رؤوسهم أن الإحرام المقصود فيه الإزار والرداء، صح ولا لا؟ هذا خطأ، هذا ليس هو الإحرام، هذا لباس الإحرام، هذا لباس الإحرام وليس هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. والإحرام له واجبات وله محظورات، والنية محلها أي القلب، تلفظ بها بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يقول نويت أن أحج هذا العام، أو نويت أن أحج متمتعا، أو نويت أن أحج مفردا، هذا لا يجوز، لا يجوز إظهار النية باللسان. لكن المشروع التلبية، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا متمتعا، عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهكذا لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه تلبية بسم. أما النية فحلها القلب، والإحرام نية الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في هذا النسك ويعين النسك في قلبه، ولا بأس بإظهاره من خلال التلبية، يعني يقول لبيك اللهم حجا، وهذا قول جماهير أهل العلم، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وهكذا. والإحرام بمجرد دخول الإنسان للإحرام تمتنع أو يمتنع عليه جملة من الأمور تسمى محظورات، محظورات الإحرام، وهي واردة في الكتاب والسنة، وأيضا في القياس الصحيح، في القياس الصحيح. فإذا أحرم الإنسان امتنع عن جملة من الأشياء المباحة، منها أولا قص الشعر، قص الشعر عموما، قصه أو حلقه أو نتفه، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد قاس العلماء شعر البدن كله على شعر الرأس، وهل هذا القياس صحيح؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن القياس الصحيح هو أن يكون هناك فرع وأصل وعلة جامعة بينهم. فشعر البدن، شعر الإبط أو العانة أو شعر الشارب أو اللحية أو شعر الصدر أو الظهر أو مثلا شعر الرجلين، كله يقاس على شعر الرأس بجامع الترفه، العلة الترفه، العلة الترفه، هو قياس صحيح. إلا ابن حزم الذي ينفي القياس، فإنه لا يرى أن يتعدى الحكم إلى باقي شعر البدن، فهو يقصره على شعر الرأس، هذا مذهب ابن حزم، يقول شعر الرأس فقط. أما جماهير أهل العلم فيرون بأنه يتعدى للعلة الجامعة بينهم وهي الترفع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز للمحرم أن يقص شعر رأسه أو بدنه ما دام أنه دخل في النسك، دخل في الإحرام. أحيانا قد يتأذى الإنسان بشعر الرأس أو بشعر البدن، يصبح هناك عنده مرض أو أذية أو يكثر فيه القمل أو الحكة أو شيء من هذا، فهل له أن يزيل شعره؟ الجواب نعم، له أن يحلق شعر رأسه أو شعر بدنه، ولكن عليه الفدية، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى، لقول الله جل وعلا: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وافدي. يحلق رأسه ويفدي. فلو احتاج الإنسان إلى حلق شعر الرأس لا بأس بذلك، أو شعر البدن، لكن عليه فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ إما أن يذبح ذبيحة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. هو مخير بين هذه الثلاث، يفعل واحدة من هذه الثلاث، إما ذبح ذبيحة، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإما أن يصوم 3 أيام. هذه فدية الأذى. طيب، هناك أشياء يضطر الإنسان إليها اضطرارا لإزالتها من الشعر، مثل ما يحصل في العين، أحيانا يحصل شعر في العين تؤذي العين، فهل يجوز له قلعه؟ الجواب نعم، ولكن هل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، كل مأذون فيه فهو غير مضمون، فما دام أن هذه الشعرة مأذون باقتلاعها ويتسبب ضرر فهي غير مضمونة. مثل الأظفر أيضا، رجل يشتغل وهو محرم كسر أظفره وبقي معلق، هل له أن يزيله؟ الجواب نعم، ولا شيء عليه في ذلك، ولا شيء عليه في ذلك. كذلك البشرة، أحيانا يحصل عند الإنسان جرح أو سلعة تخرج تؤذيه في بدنه، فيجوز له أن يزيلها لأن هذا من المأذون، فكل مأذون فيه فهو غير مضمون. إذا لا، هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، وهو حرمة حلق الشعر، شعر الرأس، وما في حكم شعر الرأس من شعر البدن. المحظور الثاني تغطية الرأس بالنسبة للذكر، فلا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه، أما المرأة فلها أن تغطي بدنها، بل يجب عليه، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من شعر رأسه ولا من بدنه. ولذلك من محظورات الإحرام تغطية الرجل المحرم رأسه بملاصق، لا بد من ذكر الملاصق هنا، وهو قيد مهم، قيد مهم. وتغطية الرأس إذا تأملناها نجدها على 3 أقسام. القسم الأول أن يغطى بغير ملاصق، مثل إيش؟ الشمسية، مظلة، تحت شجرة، تحت الخيمة، تحت بيت، تحت سقف السيارة، هذا كله مشروع ولله الحمد وليس فيه شيء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل وهو محرم. الثاني أن يظلل شعر الرأس بشيء يحمله الإنسان على رأسه، كأن يحمل شنطة أو يحمل صرة فيه حاجياته مثلا، فتنوء يده بحملها فلا يستطيع فيحملها على رأسه، وهذا ليس فيه شيء وليس من المحظورات، لأن المقصد مصلحة الحامل وليس المحمول، ولذلك أذن للإنسان في هذا الشيء، يعني يضع الإنسان شنطة على رأسه هو محرم أو يضع سرة أو يضع شيء ما يستطيع إبقاؤه على يده. الثالث أن يغطي رأسه بملاصق مثل هذه الطاقية أو الغترة أو الشماغ أو العمامة أو شيء من هذا القبيل. هذا هو الممنوع، هذا هو المحظور على المحرم أن يغطي رأسه بمثل هذا. ومن غطى رأسه بهذه الصورة فهو قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس بالنسبة للذكر. لكن ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمحرم؟ من ذهب إلى أن الوجه من الرأس قالوا بأنه محظور، لا يجوز تغطية الوجه. والذي يظهر والله أعلم أن للمحرم أن يغطي وجهه كله أو بعضه. قد ورد هذا عن عثمان رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة فقها في أحكام المناسك، ولذلك الآن بعض الحجاج يحتاج إلى كمامات، خاصة الذين يعانون من أمراض عافانا الله وإياكم، أو عندهم نقص المناعة، عندهم المناعة ضعيفة عفوا، فيحتاج إلى كمام. نقول لا بأس أن تضع الكمام على وجهك. المحظور الثالث من محظورات الإحرام قص الأظفار، وهذا بالقياس، وهو قول جمهور أهل العلم، بالقياس على شعر الرأس بجامع الترفه، فلا يجوز للحاج أن يقص أظفاره، وذلك قياسا على قص شعر الرأس أو حلقه بجامع الترفه. المحظور الرابع الطيب، المحظور الرابع الطيب، فهو من محظورات الإحرام لأن فيه ترفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب في بدنه وفي شعره قبل الإحرام، وأما أثناء الإحرام فما كان يتطيب. وقد قال الرجل الذي صاحب الجبة الذي جاءه يسأله وقد تلطخ بالطيب، قال اغسل عنك هذا الطيب واخلع الجبة، فأمره بغسل الطيب لأنه فعله جاهلا. فلا يجوز للمحرم أن يتطيب أثناء إحرامه لأن فيه ترفه. وهل يقاس استعمال باقي الأطياب في الأكل والشرب وغيرها على مسألة التطيب في البدن؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يقاس عليه. فلا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في الشاي أو في الماء مثل ماء الورد وغيره أثناء إحرام، يعني هذا من استعمال الطيب، فهو نوع من أنواع الاستعمال. أو استعمال الصابون المعطر المطيب، أو استعمال معجون الأسنان المطيب وغيرها من الأشياء التي فيها معنى الطيب، تجنب الإنسان ذلك. حتى السواك أحيانا في نوع من أنواع السواك مطيب، تجنبه المحرم حتى لا يقع في المحظور، حتى لا يقع في المحظور. أيضا من محظورات الإحرام لبس المخيط. كم رقم هذا؟ هذا المحظور الخامس، لبس المخيط. وما هو المخيط؟ المخيط هو المخيوط وليس هو الخيط كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يعتقد بأن كل شيء فيه خيط فهو ممنوع، وهذا غلط. لذلك الآن يسألون كثير عن أكرمكم الله النعال، يقولون فيها خيط، فيها خيط، يقولون ما فيها شيء. المخيط هو المفصل على أعضاء البدن، المخيط هو اللباس المفصل على أعضاء البدن، مثل الثوب هذا، مثل القميص، مثل الفانيلة، مثل البنطال، مثل السروال، مثل الطاقية، هذا يسمى مخيط، هذا يسمى مخيط. ولذلك الآن الإزار والرداء أصلا فيه خيوط، كل خيوطه. فالمقصود أن يفصل على أعضاء البدن، مثل أن يفصل بهذه الطريقة الأكمام، ما يتعلق بالسراويل والبناطيل، الفنايل أيضا، ما يوضع على الرأس، هذا يسمى المخيط. فهذا محظور من محظورات الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لما أراد الإحرام من كل مخيط، من كل مخيط، وأيضا رخص لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، فهذا دليل على أنه يجب التجرد من كل مخيط، إلا لمن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل أو السراويلات كما جاء في الحديث الصحيح. وأما بالنسبة للنعال أو الحزام يسمى كمر وحزام يوضع لحفظ النقود وحفظ بعض الأوراق أو المفاتيح وفي خيط، هذا ما يضر، هذا لا يضر، ولذلك المحرم يلبس الحزام، يلبس النظارة، يلبس سماعة الأذن، يلبس الخاتم، هذا كله جائز، يضع العلاقة على رقبته فيها أغراضه، هذا كله مما هو مشروع، يلبس الساعة أيضا، ساعة في يدها ليست من المخيط، وإن كان كره ابن عمر وغيره لبس ما يحيط بالمعصم، قال كل شيء يكون محاطا بالمعصم فكان ينهى عنه، لكن جمهور السلف وجمهور العلماء على رخصة في ذلك إلا إن قصد به تعويذة أو شيء من هذا القبيل. إذن أرجو أن تكونوا قد فهمتم معنى المخيط، هذا هو المخيط، الشيء المخيوط على البدن، الشيء المخيوط على البدن هو الذي جاء المنع منه، لذلك لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا مخيطا. أيضا من محظورات الإحرام الخطبة، خطبة المرأة أثناء الإحرام، وأيضا النكاح أو العقد، وأيضا النكاح مقصود فيه الجماع، فلا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح، لا ينكح المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح، ينكح يعني يتولى عقد النكاح كأن يكون وليا مثلا ومحرم ولي المرأة، ولا ينكح لا يتزوج ابتداء، ولا ينكح يعني المرأة إذا كانت محرمة لا يجوز أن تتزوج بمثل في مثل هذا الزمن، في مثل هذا الزمن. وقد ورد هذا من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالمحرم ممنوع من النكاح ووسائل النكاح كالخطبة وكذلك العقد وكذلك الزواج. ومن محظورات الإحرام أيضا الصيد، محظورات الإحرام الصيد، سأفصل بإذن الله جل وعلا في قضية الفدية حينما نتحدث عنها في وقتها، مسألة النكاح والجماع وغير ذلك سنتحدث عنها مع أيضا قضية الصيد الفدية. فلا يجوز للمحرم أن يصيد حال إحرامه، يقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البر، أحل لكم صيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فلا يجوز للحاج أو لا يجوز للمعتمر، عفوا، لا يجوز للمحرم عموما سواء كان حاجا أو معتمرا حال إحرامه أن يصيد شيئا من الصيد المعروف. لكن هناك أشياء يجوز للحاج أو عفوا يجوز للمحرم أن يصيده، مثل الحيوانات المتوحشة بطبعه المفترسة كالأسد والذئب والنمر والضبع وغير ذلك مما يضر الإنسان، يجوز قتله أثناء الإحرام. كذلك هناك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وجاء في الحديث خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وهي الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور، والكلب العقور هذه تقتل في الحل والحرم، والعلماء قاسوا عليها كل ما هو في معنى الأذية مثل الأشياء المتوحشة بطبعها، توحشة أصلا من الحيوانات المفترسة وغيره. إذن هذه محظورات الإحرام التي لا يجوز للمحرم أن يتلبس بها، مما لا يجوز للمحرم أن يتلبس به. هذا الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام، وهو الإحرام. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة، الحج عرفة، مع أن الحج ليس عرفة فقط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أعظم أركان الحج ألا وهو عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا من أعظم الأيام التي تمر على الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك. كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف في عرفة دعا دعاء عظيما، مجد الله وعظمه وأثنى عليه بما هو أهله جل وعلا، ثم أكثر من الدعاء، وما وضع يديه إلا بعدما نزل عليه جبريل، دعا طويلا حتى كادت الشمس أن تغرب فنزل عليه جبريل بالوحي، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وعرف مكان معروف وهي من الحل، سمى مشعر حلال وليس هو مشعر حرام، هو من الحل وليس من الحرم، بخلاف منى. منى من الحرم ومزدلفة من الحرم، أما عرفة فهي من الحل. والوقوف بعرفة محل خلاف بين أهل العلم في بدايته، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، يبدأ من بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس بدأ الوقوف الشرعي بعرفة، وأما قبل ذلك فهو سنة، فهو سنة. الحنابلة وهم من فرداتهم ذهبوا إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس. طيب، ما فائدة الخلاف؟ ثمرة الخلاف مهم جدا، أن من وقف قبل الزوال ثم انصرف فما حكم حجه؟ عند جمهور العلماء حجه إيش؟ باطل، ليس بالصحيح إذا لم يعد. يعني رجل الآن جاء الساعة العاشرة صباحا وقف له ساعة نصف ساعة ثم خرج ولم يعد إليها قبل غروب الشمس أو في الليل، قالوا بأن حجه بطل. والحنابلة ماذا يقولون؟ يقول حجه صحيح ما دام أنه وقف جزء من النهار ولو كان قبل الزوال فحجه صحيح. استدلوا بحديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه حينما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سافر وفعل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ووقف موقفنا ثم كان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الليل والنهار في حديث عروة بن المضرس، ولذلك أخذ به الحنابلة، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، هو الصواب أن من وقف بأي جزء من أجزاء يوم عرفة فقد تم حجه، إلا أن يكون قد انصرف فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، انصرف قبل غروب الشمس ولم يعد إلى منى إلى عرفة. وبالمناسبة عرفة كما ذكرت هو من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ومما يؤسف له أيضا، وهذه تضاف إلى ما سبق من الملحوظات التي ذكرتها، أن أغلب الناس يشتغلون يوم عرفة بالصعود على الجبل الذي تسميه العامة جبل الرحمة أو جبل عرفات، وهذا اسم غير شرعي وإنما أطلقه العامة، فهذا الجبل لم يعرف بهذا الاسم، هو يعرف باسم جبل إيلان، وأما هذه التسمية فهي تسمية العامة. وهذا الجبل ليس له فضيلة، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الراشدين الأربعة ولا بقول من يعتد بقول من أهل العلم الأماثل أنهم قالوا بأن لهذا الجبل فضيلة أو ذكروا له أثرا أو خبرا، أبدا. وللأسف الشديد الآن بعض الحجاج يصرف أغلب وقته لصعود الجبل معتقدا بأن هذا الجبل له فضيلة، وبعضهم يعني كما شاهدنا وشاهدتم قد يسقط من على الجبل فتندق رقبته وقد يعني ينكسر تضرر ولا يستفيد من حجه. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس عند الصحرات أسفل الجبل ومرق الجبل وما حث عليه وما دعا الناس إلى صعود الجبل، وإنما خطب الناس عند الصحراء. يتنبه الناس يخرجون الآن من بعد الظهر إلى قريب المغرب وهو يسير إلى الجبل ويصعد وينزل، ربما شاتم وضارب وسب وحصل مشاكل مع الآخرين عشان يصعد الجبل. والواجب عليه أن يمكث في أي بقعة من 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 عرفة ويكثر من الدعاء ويبتهل إلى الله، لأن هذا هو اليوم العظيم، هذا هو اليوم الذي يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن وفقه الله جل وعلا لذلك وبذل الأسباب وانتفت الموانع وجدت الشروط للقبول. وهذا اليوم يوم عظيم كما ذكرت، ولذلك يجب مواصلة الوقوف إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفاض الحاج ودفع إلى مزدلف. الركن الرابع الثالث الطواف، والمقصود بالطواف ما هو؟ طواف الإفاضة، وله أسماء: طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الصدر، طواف النساء، كلها من أسماء طواف الإفاضة، كلها من أسماء طواف الإفاضة. ووقت طواف الإفاضة بعد المبيت بمزدلف يبدأ وقت طواف الإفاضة، ولا يجوز تقديمه على وقته، فيبدأ طواف الإفاضة بعد مبيت الناس بمزدلفة. فإذا دفعوا من مزدلفة ورموا جمرة العقبة بدأ وقت الطواف، طواف الإفاضة، وهو ركن الحج. قل جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاضت صفية قال: أقرى حلقى أحابستنا هي؟ فقالت عائشة: يا رسول الله إنها قد طافت. فقال: إذن فادفعوا أو سيروا. لذلك أسقط عليه الصلاة والسلام طواف الوداع عن الحائض والنفس، فدل على أن طواف الإفاضة يحتبس فيه الحاج إذا كانت المرأة حائضا أو غيرها حتى يؤديه، ولذلك لا يتم حج إنسان إلا بهذا الطواف، طواف الإفاضة. وستتحدث إن شاء الله عن أحكام هذا الطواف، لكن أنا أتكلم عموما عن أركان الحج. الركن الرابع هو طواف، هو السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهو ركن من أركان الحج، وهو مرتبط بطواف الإفاضة، مرتبط بطواف الإفاضة للمتمتع وللمعتمر. أما القارن والمفرد فرخص كثير من العلماء بتقديم السعي مع طواف القدوم، وطواف القدوم سنة بالنسبة للمفرد والقارن، عفوا المفرد والقارن يجوز لهما تقديم السعي مع طواف القدوم. أما المعتمر وأما المتمتع فلا يجوز تقديم السعي على الطواف لأنه تابع له، فالسعي يتبع الطواف. هذه هي أركان الحج. طيب، ما دام أن الوقت قد أدركنا أحاول أن أفتح المجال للأسئلة، وغدا بإذن الله جل وعلا سنبدأ بشرح صفة الحج خطوة 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 خطوة. وفي هذه اللحظات نستقبل يعني أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. عندي هنا بعض الأسئلة المكتوبة أقرأها. سؤال: أليس في توديع الناس شيء من الرياء؟ وهل يودع الحاج كل معارفه أم يقتصر على الأقارب؟ ومن خاف على نفسه الرياء فهل يترك هذا الأمر أم يودع الناس ليقول الدعاء الوارد دعاء المسافر المقيم فيطبق السنة؟ لا، ليس هذا من الرياء. الرياء إذا أعلنت في الجريدة قلت للناس أنا بحج، هذا هو الرياء، أو في وسيلة إعلامية هذا هو الرياء. لا، المقصود أنك تودع أقارب، تودع والديك وإخوانك وخواتك وأعمامك وأخوالك وجدانك، هؤلاء هم تودعهم، ما تودع القبيلة كلها والعائلة كلها، وإنما تودع لأنك أنت في سفر وما تدري تعود أم لا تعود، واحتجت أن تستسمح منهم، تطلب السماع والحل. أحيانا قد يقصر الإنسان في شيء أو يخطئ في حق أحد، فيحتاج الإنسان إلى أن يودع الآخرين. سؤال: عندما تكون المرأة محرمة وتريد أن تغتسل، فهل يجوز أن تغسل شعرها بشامبو أو صابون معطر؟ هذا ذكرته في جواب في يعني مسألة محظورات الإحرام، قلت بأن هذا لا يجوز بالنسبة لاستعمال الشامبو والصابون المعطر، هذا لا يجوز. بخصوص الرجل، هل يجوز أن يخيط الإحرام على شكل إزار؟ حقيقة هذه مسألة من المسائل المعاصرة الآن، انتشرت أزر يعني مفصلة وجاهزة يلبسها الناس من دون أن يلفوا علي على يعني أبدانهم، وهي مسألة خلافية في الحقيقة. بعض العلماء يمنع ذلك ويرى أنه مخيط، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا ليس بمخيط، هذا ليس بمخيط، لأنه غير مفصل على أعضاء البدن، يعني غير مفصل على رجلين، فهو غير مخيط. فلو مثلا وجد إزار فيه مثلا التكة هذه، أو وجد إزار مثلا يعني مفصل وجاهز، يظهر لي والله أعلم بأن هذا غير مخيط. المخيط المفصل مثل البنطال، مثل السروال على البدن، أما هذا النوع فيظهر لي الآن أغلب الناس في الإزار يلفه على بدنه ثم يضع الحزام أو الكمر أو شيء من هذا يضعه على بدنه، ويعني هل يقال بأن هذا مخيط؟ هذا ليس بمخيط. نعم، تفضل، عند أسئلة.
شيخ
جزاك
الله خير، سؤال: أحيانا مثلا أنا بسير ويا الحملة إداري وعندي ديون على موعد يعني وبردهم على سائل حاجة وبرد وبعطيكم الدين، يجوز ولا
يجوز؟ أي نعم، أولا بالنسبة لمن عنده بمن عليه ديون للناس وهي حالة، الواجب عليه أن يستأذنهم إن لم يستطع السداد، يستأذنهم يقول أنا والله حاج اسمحوا لي الشهر هذا ما أقدر أعطيكم ولا أقدر أسددكم، فإن أذنتم وإلا هذه ديونكم، لأن حقوق العباد مقدمة على حقوق الله المالية، لأن حقوق العباد مبنية على المخاصمة والمشاحة والمطالبة وعدم المسامحة في الغالب، ولذلك يستأذن من تستأذن تقول اسمحوا لي، فإن أذنوا وإلا لا يجوز الحج، بل يجب أن يقدم حق الناس، تعطي حقوق الناس. الأمر الثاني: من كان عليه ديون لكن مؤجلة أقساط شهرية، فهذا لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان أحد، ما دام أنه قد دفع القسط الشهري هذا فلا يحتاج إلى استئذان. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
إذا أنا اعتمرت وفي أثناء يعني العمر المتمتع أنا فاضطريت أروح جدة مطار أستقبل الناس، فيجوز ولا لازم أعتمر مرة ثانية؟
أحسنت على هذا السؤال. الآن نحن تكلمنا على موضوع المواقيت الزمانية، المواقيت المكانية. بالنسبة لمن كان قد اعتمر وهو ناوٍ حج التمتع ثم حصل له أن سافر مثل ما ذكر الأخ استقبال أحد في قطار جدة أو ذهب إلى الطائف مثلا، فهل ينقطع التمتع أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من سافر مسافة قصر، بمعنى يقصر فيها الصلاة، عاد إلى بلده، ذهب إلى بلد آخر ثم أراد أن يحج من هذا العام فلا بد أن يأتي بعمرة، لأن تمتعه قد انقطع، هذا أحد الأقوال. القول الثاني هذا طبعا القول عفوا المتفق عليه. الكلام على السفر إلى بلاد دون المواقيت، هل ينقطع فيها التمتع أم لا؟ يعني مثل جدة دون الميقات، مثل الطائف مثلا جزء من الطائف دون الميقات. حقيقة هذه المسألة يعني مما ذكره أهل العلم المعاصرين، ذكروا بأن هذا أيضا يلحق لأنه سفر سفر، لكن الذي يظهر بأن من سافر مثل هذه المسافة في الغالب أنه لا يقصر فيها، لا يقصر فيها وهي دون الميقات. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينقطع التمتع، فلا يحتاج إلى عمرة جديدة وعليه هدي، فعمرته باقي أو قع في زمن في أشهر الحج وهو لم يسافر السفر يقصر فيه ولم يعد إلى بلده. الذي يظهر لي أنه يروح الجدة ويروح الطائف، هذا ما سافر سفر يقصر فيه ولا أيضا تجاوز أو رجع إلى بلده. الذي يظهر بأن تمتعه لم ينقطع.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
لا يوسف حج النبي صلى الله عليه وسلم
أي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قران. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجا قارنا لأنه ساق الهدي، وهذه من المسائل المعروفة عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولذلك أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا النسك هذا الأمر، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولذلك خلاف بين العلماء في أفضلية الأنساك، أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ المالكية رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أن الإفراد أفضل الأنساك، يقولون بأن أفضل الأنساك الإفراد، ولهم في هذا أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. الحنفية وهو وجه عند الشافعية بأن القران أفضل، قالوا القران أفضل، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. وأما الحنابلة وهو مذهب الشافع القديم ذهبوا إلى أن التمتع أفضل، وقالوا بأن التمتع ذكره الله في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على فوات التمتع، ولولا أنه لبد شعره شعر رأسه وساق الهدي لجعلها عمرة، وحث أصحابه على الاعتمار وعلى التمتع إلى الحج. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له جمع طيب في هذا بين الأقوال، فقال من اعتمر في أشهر الحج فالأفضل له التمتع، ومن ساق الهدي من خارج الحرم فالأفضل له القران، ومن اعتمر في غير أشهر الحج ثم جاء إلى الحج فالأفضل له الإفراد. وبهذا جمع بين الأقوال على حسب أحوال الحجاج، على حسب أحوال الحجاج، على حسب طبيعة حال سفرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز واحد يسافر من هنا إلى جدة ومن جدة يحرم؟
هذا سؤال أيضا مهم أشكرك عليه، وهي هل جدة الآن ميقات أم لا؟ الذي عليه جماهير علماء الأمة في القديم والحديث أن جدة ليست ميقاتا، هذا قول الجماهير، جدة داخل الميقات يعني إلى جهة الحرم. ولذلك من أراد الحج من هنا في الطائرة أو في السيارة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات، فميقات جهتنا هذه السيل الكبير اللي هو من جهة الطائف، جهة الطائف، فلا يجوز له أن يتجاوز إلى جدة فيحرم من جدة، لأن جدة دون الميقات. كذلك من يأتي من جهة البحر من السودان ومصر والجهات هذيك أيضا لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات إلى جدة فيحرموا من جدة، لأن جدة داخل الميقات. ومن حصل منه هذا ثم نوى فإحرامه صحيح، لكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. يذبح هذا الدم أو الهدي يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هو الحج وما يستخدم وسائل نقل الباصات والسيارات يقول بلف. الناس هل هذا صحيح؟
ما يستعمل إيش يعني؟
الباصات والسيارات يقول بلف.
أي. على العموم لا بأس يعني إذا كان عنده قدرة وطاقة ويستطيع أن يمشي بين المشاعر ويرى بأنها يعني أحسن ما هي بأس، لكن إذا كان يشق عليه أو يقع في حرج أو يقطعه عن باقي العبادات فهذا في الحقيقة يعني واقع في خطأ كبير. الله عز وجل لم يأمر بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس حرصا على الخير والفضل ركب ناقته بين المشاعر حتى في الطواف ركبها عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يقول أنا عندي قدرة وطاقة وأرى أن المشي أفضل من وسائل النقل تتوقف تتعطل وفي زحام، هذا شأنه، لكن بشرط أن لا تقطعه عن العبادات. نعم.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
هل يجوز تغطية الوجه والقدمين أثناء النوم بالنسبة للمحرم؟
نعم، بالنسبة لي أنا ذكرت هذه المسألة، يعني هل المحرم أن يغطي وجهه؟ هذه مسألة خلافية، وقلت الذي يظهر بأن الوجه ليس مقصودا بالمحظور المذكور وهو تغطية الرأس، وإن كان كثير من العلماء يرى بأن تغطيته محظورة، لكن الذي يظهر بأنه له أن يغطي وجهه إن احتاج، مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة يعني بعض الناس عندهم أمراض عافانا الله وإياكم جميع المسلمين يحتاج أن يضع الكمام، يحتاج أن يضع شيء، فلا بأس، لا بأس بتغطية الوجه، هذا مما لا بأس به. بالنسبة للرجلين المقصود بأنه لا يلبس شيئا يغطي محل فرض الوضوء الكعبي مثلا، يلبس نعال دون الكعبي، فلا يلبس مثلا الجوارب ولا يلبس مثلا الأحذية هذه التي طويلة إلى منتصف الساق، هذا مما هو من المحظورات. وإن كان هذه المسألة أيضا خلافية ما يتعلق بالخف، يعني حديث ابن عباس في مسألة الخف قالوا بأنه منسوخ وهو مسألة القطع، فنسخ بالإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاحتياط بالنسبة للحاج والمعتمر والمحرم عموما أن يترك هذا، يلبس النعال ويلبس ما دون الكعبين من الأحذية ولا يغطي محل الفرض، هذا الاحتياط. نعم.
شيخنا جزاك الله خير، فقلنا أن قرد الإحرام يصل مخيط، هل هذا للرجال والنساء سواء؟
لا، بالنسبة للمخيط هذا للرجال، أما النساء فمأمورات بالتستر، فالمرأة تلبس وتتستر تسترا كاملا ولا تظهر من بدنها شيء، والمرأة منهية عن لبس القفازين وأيضا لبس النقاب أو البرقع، لا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين والنقاب. طبعا الآن يعني اختلف الناس في تفسير مفهوم النقاب، النقاب المقصود به ما يظهر العينين يسمى لثام أحيانا، وأما البرقع فهي فتحتان في غطاء الوجه، هذا يسمى برقع، فتحتان للعينين في غطاء الوجه. وأما النقاب فهو اللثام الذي تظهر فيه المرأة جزء من أنفها مع وجنتيها وعينيها، هذا يسمى نقاب. فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن هل إحرامها في وجهها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والمرأة المحرمة تظهر أو تكشف وجهها بين محارمها، بين محارم، أما إذا مر بها الأجانب من الرجال فتغطي، لقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهه، فهذا دليل على أن المرأة تغطي وجهها إذا احتاجت أو اضطرت أو كان هناك ما يوجب تغطية الوجه كمرور الأجانب، ولذلك قال كثير من أهل العلم وجه المرأة كبدن المحرم. نعم.
السلام عليكم. المخالفات المرورية تعتبر من المديون؟
ما أشوف السائل، وين السائل؟ يدك. أي تفضل.
هل تعتبر المخالفات المرورية من المديون؟
أي نعم، بالنسبة لمن عليه مخالفات مرورية حال عليه يجب أن يدفعها قبل أن يسافر. نعم يجب أن يدفعها قبل أن يسافر، هذه من الديون الذي في ذمته.
زين يا شيخ، بخصوص أم الزوجة.
نعم
أم الزوجة،
أي
تعتبر الحرمة مؤقتة؟
لا لا، مؤبدة،
سواء قبل الدخول على الزوجة أو
لا. هو عموما الدخول على الأمهات، الدخول على البنات يحرم الأمهات، فبمجرد عفوا العقد على البنات يحرم الدخول على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات، كذا ولا عكسنا؟ المقصود بأن الرجل إذا عقد على بنت كتب عليها الكتاب حرمت عليه أمها، مجرد العقد على البنت تحرم الأم، واضح؟ فإذا عقد عليه حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة، يعني كتب الكتاب مثل ما يقولون. أما الأم إذا دخل عليه حرمت البنت، ليس بمجرد العقد، فالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات. فإذا عقد رجل على امرأة ولما يدخل بها وأراد أن يحج فقالت له أمها أريد أن أحج معك، ما في بأس، لأن هذا صارت مثل أم، أصبحت مثل أمه. نعم.
السلام
عليكم. السلام
شيخ، بس المرأة إذا قالت العباية ضغطت اليد تدخل في حكم الأطفال؟
لا، بالنسبة للمرأة تغطي يدها تحت العباءة ما في بأس، أو تحت غطاء الرأس مثلا، هذا لا يسمى قفاز. القفاز هو القماش المخيط على أصابع اليد، على أصابع اليد، على الكفين وبما في بما فيهما أصابع اليد، هذا يسمى القفاز. تفضل. أي نعم، اي اسأل مره ثانيه عشان يستفيدون.
بالنسبه للمحرم اذا اراد النوم واراد ان يضع اللحاف على بدنه، هل له ان يضع اللحاف كذلك على
راسه؟ لا، بالنسبه للمحرم يضع اللحاف على بدنه فقط ولا يغطي راسه، لكن ان لم يشعر وهو نائم ووصل الغطاء الى راسه فهذا ليس عليه شيء، لان النائم معذور في هذه الحاله، فليس عليه شيء في هذا، إلا إذا احتاج كأن يكون برد شديد مثلا فاحتاج أن يغطي رأسه له ذلك، هذه الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إن شاء الله غدا سنشرح الحج خطوة بخطوة كما ورد في السنة النبوية، حج جابر وغيره، فصل إن شاء الله في أنواع النسك الثلاثة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.